الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الإيمان والنذور، وفي الحديث الثالث من أحاديث الكتاب قال المؤلف رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. ما زلنا في هذا الحديث، وعرفنا أن هذا الحديث فيه النهي عن الحلف بالآباء، وتكلمنا في الدرس الماضي على بعض الأحاديث التي فيها حلف النبي عليه الصلاة والسلام بالآباء، وعرفنا كلام العلماء فيها، وأن هناك من أهل العلم من ضعفها، وهناك من أهل العلم من حكم بنسخها، وهناك من أهل العلم من تأولها على ما سبق إيضاحه. وعرفنا أن الحلف بالله عز وجل يشمل الحلف بأسماء الله وبصفاته، وهذا هو الحلف المشروع في قول عامة العلماء، وإن اختلفوا في بعض الأيمان هل هي داخلة في الحلف بالله وبصفاته أو لا تدخل في ذلك. وتكلمنا على بعض الأيمان كالأيمان بالأسماء المشتركة، وعرفنا ما فيها من النزاع، وهكذا الحلف بعلم الله وقدرة الله، وعرفنا أن الصحيح في جميع ذلك أن هذه أيمان مشروعة صحيحة إذا نوى الحالف بها الاسم، إذا نوى بها اسما من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفات الله فهي أيمان مشروعة. وتكلمنا أيضا عن اليمين بحق الله عز وجل، وعرفنا أن المراد بذلك ما يستحقه الله عز وجل من العظمة والكبرياء والعزة وغير ذلك، فهذه أيمان مشروعة، وإن حصل فيها شيء من النزاع بين أهل العلم. وهكذا من الأيمان التي حصل فيها نزاع بين العلماء الحلف بعمر الله عز وجل لعمر الله، قول القائل لعمر الله كذا وكذا، فهذه يمين على الصحيح من أقوال العلماء أنها يمين مشروعة صحيحة، وإن حصل فيها شيء من النزاع والتفصيل في مذهب الإمام الشافعي، لكن أكثر العلماء على أنها من الأيمان المشروعة، وكانت مشهورة في الزمن القديم في زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ومن ذلك ما جاء في البخاري من حيث عائشة في قصة الإفك في قول سعد بن عبادة: كذب عمرو الله لا تقتله أو لا يقتله ولا يقدر على قدره على قتله. فهذه يمين مشهورة في ذلك الزمن، وما أنكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فالصواب على أنها من الأيمان المشروعة. وهكذا الحلف بالقرآن أو بالمصحف، بالمصحف أو بآية من آيات القرآن، كل ذلك من الأيمان المشروعة، فإن القرآن كلام الله عز وجل، وآيات القرآن كلام الله عز وجل، والمصحف كلام نعم فيه كلام الله عز وجل، والحالي بالمصحف يريد الحلف بكلام الله عز وجل، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، يرون أن الحلف بالقرآن أو بالمصحف أو بآية من آيات القرآن أن ذلك من الأيمان المشروعة، لأن ذلك من الحلف بكلام الله عز وجل. وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة. والنزاع منقول عن الحنفية، أعني باعتبار المذاهب المشهورة وعن أتباع المذاهب المشهورة، فينقل الخلاف عن الحنفية. فمنهم من دخلت عليه بدعة الجهمية فلم يرى الحلف بالقرآن أو بالمصحف أو بآية من آيات المصحف باعتبار أن القرآن مخلوق، وأن هذا من قبيل الحلف بالمخلوق، والحلف بالمخلوق شرك. فهؤلاء دخلت عليهم بدعة الجهمية. ومنهم من علل المنع بأن هذا ليس بأن الحلف بذلك لا يدخل في الأيمان المشهورة، وهذا تعليل عليل. وكم أيمان ليست بمشهورة عند الناس وهي أيمان صحيحة، فليس العبرة ما اشتهر، العبرة أن يكون الحلف من الحلف الصحيح، حلف بأسماء الله أو بصفات الله. فإذا كان الحلف من الحلف الصحيح المستقيم، سواء كان مشهورا أو لم يكن مشهورا. إذا المعروف عن أهل العلم هو مشروعية الحلف بالقرآن وبالمصحف وبآيات القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل وهو صفة من صفاته، فالحلف به حلف بصفات الله عز وجل أو بصفة من صفات الله عز وجل. وهكذا من الأيمان التي حصل فيها نزاع بين العلماء الحلف بعهد الله، الحلف بعهد الله كأن يقول القائل وعهد الله لأفعلن كذا وكذا. وجمهور العلماء ذهبوا إلى أن الحلف بعهد الله عز وجل من الأيمان الصحيحة المشروعة، والخلاف منقول عن الحنفية، فمنع من ذلك أبو حنيفة، والصحيح ما عليه جمهور العلماء، وذلك أن عهد الله عز وجل داخل في كلامه. قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وقال الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. فعهد الله عز وجل هو كلامه، داخل في كلامه، ومن جملة كلامه وكلام الله عز وجل صفة من صفاته. فالحلف بعهد الله عز وجل من الحلف الصحيح المشروع. وهكذا مما حصل فيه نزاع بين العلماء في باب الأيمان الحلف من غير ذكر اسم من أسماء الله عز وجل ولا صفة من صفات الله، وإنما الاقتصار على قوله أقسمت وحلفت، أقسمت لأفعلن كذا وكذا، وحلفت لأفعلن كذا وكذا، أو أقسمت عليك لتفعلن كذا، أو حلفت عليك لتفعلن كذا. فهذه اليمين حصل فيها نزاع بين العلماء، فمن أهل العلم من منع منها مطلقا من غير تفصيل، كالإمام الشافعي رحمة الله عليه، ومنهم من أجازها مطلقا كأبي حنيفة وأحمد في رواية، ومنهم من فصل فيها وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك. أي أنه إذا قصد القسم بالله عز وجل فهي يمين، وإذا قصد غير ذلك فعلى حسب ما نوى. إذا قصد الحلف بالله عز وجل أو بصفاته فهي يمين مشروعة، وإن قصد الحلف بمخلوق فهي يمين شركية. والصحيح في ذلك أنها من الأيمان الصحيحة، والمتكلم لا يقصد إلا الحلف بالله عز وجل، هذا هو الأصل فيها. إذا قال أقسمت يريد أقسمت بالله، وحلفت يريد حلفت بالله، هذا هو مقصود المسلم إذا تلفظ بهذه الأيمان. فهي أيمان صحيحة مشروعة، وكانت مشهورة في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي زمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وقد جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك حين بلغها، أو نعم في قصة الإفك حين ذهبت إلى بيت أبيها رضي الله عنها، فقال لها أبوها الصديق رضي الله عنه: أقسمت عليك أي بنية إلا رجعت إلى بيتك. فرجعت، والشاهد أنه قال أقسمت عليك ولم يقل أقسمت بالله، قال أقسمت عليك إلا أي بنية إلا رجعت إلى إلى بيتك. فرجعت رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قصة الأضياف الذين استضافهم الصديق ووكل بهم ولده عبد الرحمن أن يقوم بضيافتهم، فلما قربوا إليهم الطعام أبوا أن يأكلوا حتى يأتي الصديق، والصديق ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لحاجة من الحاجات ووكل ولده، فأبوا أن يأكلوا حتى يأتي الصديق. فجاء الصديق ورأى الأضياف لم يأكلوا شيئا، فغضب ونادى ولده عبد الرحمن فاختبأ ولم يجبه خوفا من أبيه، فسبه وأغلظ عليه بالقول، ثم قال لما لم يجبه: أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت. فلما أقسم عليه خرج إليه وأخبره أن الأضياف هم الذين امتنعوا، ولم يكن ذلك من جهته. على كل الشاهد من ذلك أن الصديق قال أقسمت عليك ولم يقل أقسمت بالله عليك. فهذه يمين من الأيمان المشروعة الصحيحة، والأصل أن تحمل على المعنى الصحيح، والأصل في أيمان المسلمين أن تحمل على الصحة وعلى المعنى الصحيح، ولا تحمل على المعنى الفاسد. فالقائل إذا قال أقسمت أو قال حلفت يحمل ذلك على معنى أقسمت بالله وحلفت بالله، فهي من الأيمان الصحيحة المكفرة. وهكذا من الأيمان التي حصل فيها نزاع بين العلماء الحلف بأمانة الله، الحلف بأمانة الله كأن يقول: وأمانة الله لأفعلن كذا وكذا، وهذا إن أقسم على نفسه. وهكذا إذا أقسم على غيره فقال: وأمانة الله لتفعلن كذا وكذا. فالقسم بأمانة الله عز وجل من الأيمان التي حصل فيها النزاع بين العلماء، فهناك من أهل العلم من منع منها كالإمام الشافعي باعتبار أن الأمانة تطلق على الودائع وعلى الفرائض إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فقالوا الأمانة هي الفرائض وهي الودائع، فلا يجوز الحلف بأمانة الله. وهناك من أهل العلم من أجازها وحملها على معنى الصفة، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وأبو حنيفة، وهذا القول أصح، فإن المتكلم أضاف الأمانة إلى الله عز وجل فقال وأمانة الله. والأصل في إضافة المعاني أن من قبل إضافة الصفات إلى الموصوف لا من إضافة المخلوق إلى الخالق، كعلم الله وسمع الله وبصر الله وقدرة الله. فالأصل في ذلك أن هذه الإضافات من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف. فالحالف القائل في حلفه وأمانة الله لأفعلن كذا وكذا هو يريد الصفة، يقسم بصفة الأمانة لله عز وجل كالقسم بعلم الله وبعزة الله وغير ذلك مما هو من هذا القبيل من القسم بصفة من صفات الله عز وجل. وصفة الأمانة أثبتها أهل العلم وأخذها جماعة من أهل العلم من اسم الله المهيمن، وقالوا أصل المهيمن المؤيمن بالهمز وخففت إلى الهاء فقيل المهيمن، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. فعلى كل القائل وأمانة الله يريد الصفة، وهذا هو الأصل في استعمال هذه اليمين أنها محمولة على معنى الصفة، الحلف بصفة من صفات الله عز وجل والحلف بأسماء الله أو بصفاته من الأيمان المشروعة. أما إذا حلف بالأمانة من غير أن يضيفها إلى الله عز وجل فالصحيح أن ذلك لا يشرع، لحديث بريدة عند أبي داود غيره قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا. وإنما قلنا الصحيح أن ذلك لا يشرع، لأن هناك من أهل العلم من يرى أنه إذا نوى بذلك الصفة فإنها يمين صحيحة، إذا نوى بذلك الصفة أي نوى بقوله والأمانة أي وأمانة الله. لكن الذي يظهر أنه يمنع من ذلك مطلقا قصد الصفة أو لم يقصد، لمجيء النهي عن ذلك ويقال إن قصدت الصفة فأضف ذلك إلى الله عز وجل، أضف ذلك الله عز وجل ولا تقل والأمانة لا أفعلن كذا وكذا، فإن هذا مما جاء به النهي، فلا يقسم الإنسان بالأمانة على كل حال. فإن أراد الصفة فعليه أن يضيف ذلك إلى الله عز وجل، كما أنه لا يشرع له يقول والعلم والعزة والحكمة ويقول قصدت وعلم الله وحكمة الله وعزة الله، فلا يشرع ذلك، فلا بد من إضافة الصفة إلى الله عز وجل. فعلى كل الأيمان المشروعة هي الأيمان بأسماء الله وبصفاته، وفي بعض الأيمان كما عرفنا حصل النزاع بين العلماء هل هي داخلة في هذه الأيمان المشروعة أو لا. وتلك المسائل التي ذكرناها على الصحيح من أقوال العلماء أنها إيمان صحيحة، وفي بعضها كما عرفنا شيء من التفصيل. وهكذا قد يحصل القسم بغير حرف من حروف القسم لكن بما ينوبه كقول النبي عليه الصلاة والسلام الله ما أجلسكم إلا ذاك، كما جاء في حديث معاوية حين في صحيح مسلم حين خرج النبي عليه الصلاة والسلام على قومهم جلوس في المسجد، فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل أو غيره. فذكروا السبب في جلوسهم، والشاهد أنه قال لهم: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال: ما إني ما استحلفت تهمة لكم. قال أهل العلم: الهمز نابت مناب الباء، الله بمعنى بالله، فقامت مقام ونابت مناب الباء. فهذا قسم صحيح ولا إشكال فيه، وهكذا قد يحذف القسم بالكلية، ويأتي الكلام على ذلك مشيئة الله عز وجل في الحديث بعد هذا. نؤجل الكلام على القسم المحذوف إلى الحديث بعد هذا مشيئة الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال المسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فمن كان حالفا فليحلف بالله، فالحلف المشروع هو الحلف بالله عز وجل، والحلف بغير الله عز وجل لا يشرع، وهو حلف شركي. ويدخل في ذلك الحلف برسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان هناك من أهل العلم من أجاز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام كالإمام أحمد في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى له المنع من ذلك، باعتبار ومن رأى مشروعية الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك باعتبار أن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام شرط في صحة الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا به، ولا يكون عبد مؤمنا إلا بالشهادتين، بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. وهكذا قرن الله عز وجل نبيه بين اسمه وبين اسم نبيه في التشهد والأذان وغير ذلك، فلهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه إلى مشروعية القسم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كما قلنا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وأما الرواية الأخرى عن الإمام أحمد المنع من ذلك، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وهو القول الصحيح. والحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام الشهر عند من؟ عند المصريين: والنبي والنبي، لا أفعلن كذا وكذا، والنبي والنبي. على كل، الله عز وجل يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فهذا القول من الإمام أحمد رحمة الله عليه هو خطأ وزل من الزلات، وله رواية كما عرفنا ذهب فيها إلى المنع، وهي الرواية المعتبرة، وهي الرواية المشهورة عند علماء الحنابلة، وهي التي وافق فيها الصواب، وقال ونعم وافق أيضا غيره من أهل العلم. وقد توسع بعض علماء الحنابلة كابن عقيل فذهب إلى مشروعية الحلف بجميع الأنبياء، وهذا من التوسع المبني على المبني على الخطأ في فهم مراد الإمام أحمد رحمه الله عليه، فإنه ظن أن الإمام أحمد رحمه الله عليه أجاز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه نبي، فألحق جميع الأنبياء برسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس هذا هو مراد الإمام أحمد. ولو أراد هذا فهذا خطأ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والله يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والإمام أحمد كغير من أهل العلم، فما قاله من القول يوزن بميزان الكتاب والسنة، فإن كان موافقا للكتاب والسنة أخذ به، وإن لم يكن موافقا للكتاب والسنة فإنه يرد ولا يؤخذ به. فعلى كل هذا القول ليس بصحيح وليس بسديد، وإن قال الإمام أحمد في رواية فإنه خلاف الأدلة. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية.